بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من التعريفات أو التعريف التي ذكرت للحكم الشرعي ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله في المحكم في أصول الفقه، فإنه بعد أن فرز بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية عرف كل منهما على حدة، فقال في تعريف الحكم التكليفي، أو بقوله عليكم السلام، في تعريف الأحكام التكليفية قال: وهي نحو نسبة بين المولى والعبد وفعله، يعني فعل العبد، تبتني على اقتضاء فعله أو عدم فعله أو عدم اقتضائهما، بل على السعة فيهما، وهي يعني النسبة، وهي تقتضي الجري عليها بنفسها والعمل بما يطابقها بنحو يترتب العمل عليها في فرض وجود الداعي لموافقتها من حكم العقل أو غيره، بلا حاجة إلى توسط جعل آخر. عليكم السلام. بخلاف الأحكام الوضعية على ما يتضح فيما بعد. هذا تعريف السيد وتوضيحه وتوضيحه لتعريفه. نحن إذا نقرأ العبارة بنية شرحها، نسبة بين المولى والعبد وفعله، يعني إذن هي نسبة قائمة بين أمور اسمية ثلاثة، هي معنى حرفي، قائمة بين معاني اسمية ثلاثة: المولى والعبد وفعل العبد. هذه النسبة بطبيعتها بخصوصيتها ماذا؟ أنها تبتني على اقتضاء فعله، فعل من؟ يعني فعل العبد، فهي بها اقتضاء لأن يفعل أو عدم فعله أو عدم اقتضائهما. من قال اقتضاء فعله أو عدم فعله؟ اقتضاء عدم فعله يعني راح يشمل الأحكام الأربعة، صحيح؟ الوجوب والاستحباب اقتضاء الفعل، والحرمة والكراهة اقتضاء عدم الفعل الترك، أو عدم اقتضائهما. النسبة قد تقتضي عدم اقتضاء الفعل والترك. ثم ترقى فقال: بل على السعة فيهما، فهي ربما تبتني على أنها ليس فيها مقتضي لا للفعل ولا للترك، وربما تبتني على التوسعة، السعة وإطلاق العنان فيما بين الفعل، يطلق العبد، يطلق عنانه بين الفعل والترك. يعني أنا أظن أنه غرضه يبين أنه في بعض الأحيان يكون منشأ الحكم بالترخيص والإباحة هو منشأ أنه يكون للمولى حكمة في التوسعة في إطلاق العنان، مو مجرد أنه ماكو مقتضي للفعل ولا أكو مقتضي للترك. وهذه أبحاث مهمة إن شاء الله نقف عندها بعد أن يعني نكمل هذا الشوطنا الذي نحن فيه في تعريف الحكم الشامل. عندنا أبحاث تفصيلي في حقيقة الإباحة وكذا، يأتي إن شاء الله. ثم بين أنها تقتضي الجرية، يعني هذا البيان الأخير بالحقيقة هو اللي يميز بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية هي بنفسها ما تقتضي الجرية على طبقها، هكذا يرى السيد، بينما الأحكام التكليفية هي تقتضي الجرية على طبقها، هو وجوب يعني هو باقتضاء دعوية للفعل، بينما الوقفية شنو به اقتضاء بنفسها، لوازم الوقفية مثلا حرمة البيع، مثلا وجوب إجراء الوقف على ما أوقفها أصحابها، ما أشبه ذلك، هذين أحكام تكليفية ذيك بها دعوية، ذيك متفرعة. الأحكام التكليفية المتفرعة على الحكم الوضعي هي المنشأ الاقتضاء، ولا الحكم الوضعي وحده صرفا لا يرى أن فيه أي منشأ اقتضاء، ومن هنا يميز بينهما. على كل حال هذا تقريبا شرح الألفاظ والعبارات للسيد. إذا أردنا أن ندقق في كلامه أكثر ونستفيد من ما ذكر بشكل أكبر، نقول ينبغي ملاحظة أمور في كلامه. واحد، أنه يرى الحكم معنى حرفيا ونسبة قائمة بين أطراف ثلاثة اللي ذكرناها. هذه النقطة في تعريفه دام ظله تجعل هذا التعريف من هذه الجهة أدق من عامة التعريفات السابقة التي ذكرناها. لماذا؟ لأن الحكم في حقيقته ليس له تقرر بنفسه، هو في حقيقته هو متقوم بالحاكم والمحكوم عليه ومتعلق الحكم، فليس هو جوهرا بل ليس هو عرضا أصلا، وحقه أن يكون نسبة حتى مو عرض، فهو تقرره هو بهذا النحو من الارتباط بينه وبين هذه المرتكزات الثلاث، مو من باب أن هذه أمور يتوقف عليها، لا لا، صار حقيقة متقومة بهذا الربط، فهذا وجود رابط خلينا نسميه معنى حرفي بهذا المعنى. أحس بينما التعريفات الأخرى لاحظنا أنها كانت مثلا عندما يأخذ الطلب الشيخ البهائي أو الرازي يأخذ الخطاب أو الآمدي يأخذ الخطاب أيضا أو السيد الصدر رحمه الله سيد الشهيد الصدر يأخذ التشريع. التشريع هو أصلا فيه دلالة الأولى أنه فعل، تشريع يعني فعل، يعني هي الصدورية بالنسبة للمولى، وهذا بالحقيقة هذا موجد الحكم، مو هو عين الحكم، مو متن الحكم، هذا منشأ إيجاد الحكم. على أي حال من هذه الجهة هذه النقطة هي نقطة مهمة وتمثل يعني تطور في التعريف بالنسبة إلى ما سبق. اثنين، من ما ينبغي ملاحظته أن هذا التعريف بظاهر تعبيره، نأخذ الظواهر ولا نحمل الكلمات على معاني خلاف ظاهرها، هذا باب لا ينتهي، ليس يعني ثابتا بشكل محدد، فهو ظاهر تعبير أنه عمم الحكم الشرعي لكل حكم بين مولى وعبده. لأنه ماذا أخذ؟ نسبة، المتذكرون الكلام، نسبة بين المولى وعبده وفعله، صحيح؟ فهو ماذا أخذ؟ المولى، وهذا إنما يناسب أن يكون تعريفا للحكم المولوي لا للحكم الشرعي، فإن المولى أعم من الشارع، صحيح المولى بالمعنى الأخاص، المولى الحقيقي بهذا المعنى هو الله سبحانه وتعالى، لا بأس نقبل هذا كحقيقة احنا نعتقد بها كلامية، اما كحقيقة تعريفية تصورية المولى عنوان اظهر مصادقه هو الله عز وجل، حتى لو كان هو مصداق الأوحد هو الله عز وجل، لكن أنت ما عرفت الأمر بحيث بنفس المصداق، وإنما ذهبت إلى عنوان، وهذا العنوان لو توهم أحد أنه ينطبق على غير الله، لو فرضنا قلنا أن المولى لا يصدق على غير الله يعني كلش نفرض في القول، لكن لو فرضنا أن أحدا توهم أنه أن له مصداقا غير الله عز وجل أيضا صار عند الحكم الذي يصدر راح يصير عنده حكم مولوي، صحيح؟ بينما نحن بصدد تعريف الحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو الحكم الإلهي اللي قلنا أصلا كلمة شرع وشرعاء هذا مأخوذ من الآية الشريفة، الشريعة مأخوذ شرع لكم من الدين، تذكرون تقدم هذه الإشارة إلى هذه النقطة. فإذا البحث عن الحكم الشرعي وتقديم تعريف للحكم المولوي سيجعل التعريف مبتلا بأن يكون أعم من المعرف، ليس مانعا من الأغيار، واضح إن شاء الله. نقطة الثالثة أن التعريف، فإذا هذا إشكال يسجل على التعريف، يعني إذا إحنا صرنا في صدد أن نختار تعريف، إحنا شنو فائدة أنه نشوف تعريفات السابقين حتى إحنا نستفيد وين عناصر القوة نأخذها في تعريفنا؟ إذا لاحظنا أي جهة خلل ولو ضئيلة جدا نتفاداها في تعريفنا، هذا هو الغرض، صحيح؟ فإحنا في تعريفنا ينبغي أصلا ما نقول مولى وأمثال، نعبر تعبير مختلف. والسيد الصادر رحمه الله شنو قال؟ التشريع الصادر من الله من هالناحية راح يكون متقدم على هذا التعريف، التشريع الصادر من الله مباشر من الله عز وجل معمول مولى، واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة أن التعريف لم يأخذ الجهة المشتركة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، بل يبدو، وهذا يحتاج إلى مراجعة منه دام ظله، بل يبدو أنه لم يجد جهة مشتركة حقيقية تصلح أن تكون تعريفا، فقد علل التفريق بينهما في مقام التعريف، علل ذلك بقوله في مقدمة كلامه، إذا تراجعون المحكم صفحة 20 في الجزء الأول، قال وحيث كان مختلفي السنخ، سنخ اختلاف سنخي بينهما، وحيث كان مختلفي السنخ كان المناسب الكلام فيهما في مقامين، واضح إن شاء الله. فإذا مختلفي السنخ فكأنه لا يجد بينهما جامعا سوى الجامع الانتزاعي، وهو أنهما يصادران من الله، يعني عندنا الجامع يرجع إلى وحدة الفاعل لهما الموجد لهما، شلون نقول هذا أني مخلوقات لله؟ احنا من الذي نريد مثلا نعرف مثلا الشجر والإنسان أو الحجر والإنسان، نشوف إذا نريد نعرفهم بتعريف واحد هذا جدا غير مناسب، ليش؟ لأن حقيقة الإنسان وايد مختلف عن حقيقة الحجر، أما أنه هناك جامع أن كل منهما شيء، أن كل منهما مثلا جوهر، هذا مو تعريف، تعريف بالجنس البعيد ما يصلح أن يكون تعريفا ذاك المعنى، أو أن كل منهما خلق لله، هذا في الجامع انتزاعي مأخوذ من وحدة الموجد لهما، أنهما صادران من موجد واحد. هذه مو قضية حقيقية في حقيقتهن في جوارهن، وإنما هذه قضية مأخوذة من خصوصية في من فعل ومن خلق هذا الإنسان وهذا الحجر، أو من صنع وشرع هذا الحكم التكليفي وهذا الحكم الوضعي. هذا اللي نعبر عنه جامع انتزاعي، يعني مو ناشئ من حقيقته من جنسه وفصله خصوصياته، وإنما ناشئ من ماذا؟ من جهة أخرى وهي جهة الفاعل، فهو منتزع، الجامع منتزع. واضح إن شاء الله؟ ويبدو أن هذه الجهة، هذه جهة الحكم التكليفي والوضعي، مثلت معضلة لدى كل من حاول تعريف الحكم الشرعي. لو نأخذ ركز على هذه النقطة بالخصوص ثم ندرس كل التعريفات السابقة سنجد أنها أزمة، مو مجرد إشكالية، معضلة وقعوا فيها، يعني كأنه قضية يصعب حلها أو هي لم تحل عندهم. فقد رأينا التعاريف السابقة قد افترقت بين من أنكر كون الحكم الوضعي حكما، بعضهم قال هذا مو حكم، كما صنع الرازي، لأنه عرف بمن فقط الجانب الاقتضائي. صحيح، إذا تحبون نقرأ كلام الرازي حتى تذكروا من درس الأسباق احنا قرأنا كلام الرازي. قال الرازي هو أورد عليه هذا، المهم قال إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخير، وهذا بعد ما ماخذ الحكم الوضعي بس تكليف، بالاقتضاء أو التخير، خطاب متعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو بالتخير ليس إلا. صحيح، فإذا ما ماخذ الحكم الوضعي أغفله. بل نجد أن الشيخ البهائي صرح بهذا الأمر وقال الوضعي أصلا ليس حكما. إذا تذكرون في تعريفة عدى هذه العبارة، الشيخ قال طلب الشارع من المكلف الفعل أو تركه إلى آخره، بعدين ماذا قال؟ والوضعي ليس حكما بل مستلزم له. مو حكم أصلا الوضع، يعني أقصد الحكم الوضعي ليس حكما، ينفي أصلا، أصلا ما يسميه الحكم الوضعي، يقول والوضعي. واضح إن شاء الله؟ فإذا احنا بين في بالنسبة للسابقين بالنسبة للحكم الوضعي وإشكالية هذا، نلاحظ أن القدماء شنو كان موقفهم؟ أنهم يعني يلغوا أصلا، يشوفون هذا مو حكم. ونجد أيضا المتأخرين فرقوا بينهما دون تقديم تعريف جامع بينهما، كما نلاحظه عند السيد الحكيم والسيد الصادر. لاحظ سيد الحكيم، هذا واضح كلام، هو قال احنا اكو سنخ مختلف وعن نفس هذا الان كنا نقرأ. سيد الصادر اذكركم في بكلامه، نرجع رجوع تدقيقي لكلامه، وماذا عرف؟ التشريع الصادر من الله عز وجل لتنظيم حياة الانسان وتوجيهه، تقريبا هذا نص اللفظ، بالكم بالحلقات موجود. شوفوا هنا شنو هو التعريف؟ التشريع الصادر من الله، وهذا هو فرد أمر، يعني فرد عادة لمعنى الحكم تقريبا، مو فتح لحقيقته. صحيح، بعدين شنو اللي هو متن التعريف؟ روح التعريف وين؟ لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. هنا أنا ماكو جامع تنظيم، احنا بوقتها من شرحنا التعريف قلنا هذا من قال تنظيم، شو يقصد ظاهرا؟ الحكم الوضعي. إن هو بعد ما يبحث عن حقيقة الأحكام الوضعية ويفصل بالحلقة الثالثة يقول ماذا؟ يقول أنه الغرض من جعل الحكم الوضعي غرض تنظيمي ولا يمكن الاستغناء عنه، لكن هناك أغراض تنظيمية عقلائية. فهذا كلمة تنظيم مو هي كلمة هيك ثقافية قيلت بتسامح التعبير، لا محسوبة، هو رؤيته هذه رحمه الله. فمن يقول تنظيم حياة الإنسان يعني ظاهر شنو يقصد؟ يعني الوضع، توجيهه شنو يقصد؟ حكم التكليفي. إذن ما صار الحكم التكليفي والوضعي في ضمن بوتقة واحدة للتعريف، صار أحدهما عدلا للآخر، إذن ماكو جامع. إذن هذه إشكالية الجامع بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ما انحلت عند كل من لاحظنا تعريفه. يبقى البعض جزم بأنه هذا خارج أخرج الوضعي، البعض أغفله، البعض فكك في مقام تعريف كل منهما، فككهما مثل السيد الحكيم فكك أحدهما عن الآخر، البعض ذكرهما في سياق واحد في التعريف، ولكن هو من تقرأ تتأمل كلام تشوف أنه ما ذكر جامع، وإنما ماذا ذكر؟ هو ذكرهما كعدلين أحدهما في مقابل الآخر لتنظيم حياة الإنسان وتوجيهه. إيه بالنتيجة وين؟ أما الحكم الصادر من الله أو التشريع الصادر من الله، أما هذا مو تعريف كل أنه يعني هذا مو تعريف بيان حقيقته، هذا تقريبا شرح الاسم للحكم، ما قاعد يبين حقيقته. على أي حال يبدو أنه هذه مشكلة من مشاكل تعريف الحكم الشرعي. تفضل يا شيخ.
يعني بين كل فرد قضية التوجيه وقضية التنظيم.
أحسن.
النتيجة هو شنو؟ التعريف يشمل الحكم،
يعني ككلمات تشمل، أما إحنا من قلنا أنه نريد نبحث يوجد جامع بينهما أو لا، فإذا هو ما عبر عنهما بكلمة واحدة تجمع بينهما، يعني إذا أنت جيت لتتعرف الإنسان وعرفت الرجل وعرفت المرأة في ضمن تعريفك، يعني أنت بين التعريف جامع للإنسان لو كنت تذكر ما به الاشتراك من متن حقيقته، إذا ذكرت ما به الاشتراك صار تعريف جامع. أما إذا أجيت أشرت إلى أنه إلى خصوصية الرجل خصوصية المرأة، يعني كأنك لم تجد جامعا بين الرجل والمرأة. هنا أنا هو صحيح ذكرهن في بين قوسي التعريف لا بأس ككلمات، بس احنا من نتبصر بالأمر شو نشوف؟ نشوف ما ذكرنا الجامع بين الأمرين إلا هذا الجامع اللي هو أصل التشريع الصادر من الله، هذا في الشيء قلنا أقرب ما يكون شرح الاسم، يعني مو هو البيان لحقيقة الجامع. واضح إن شاء الله؟ على أي حال هذا الأمر قد يمكن علاجه فيما يأتي إن شاء الله. ومنها من التعاريف التي أود أن تتأملوا فيها وتنقدوها بدقة، تعريف الحكم الشرعي بأنه النسبة الاعتبارية القانونية الإلهية الناشئة من الإرادة الإلهية التي توجه السلوك الاختياري للعباد نحو الصلاح، والتي تحقق موضوعا لحكم العقل بوجوب التعبد أي التسليم والطاعة. تعبد مقصودنا منه التسليم والطاعة، يعني القبول، تسليم يعني القبول. اللي عندنا تعبير أصولي اصطلاح أصولي قليل يستعمل، لكن لعله طرق أسماعكم الموافقة الالتزامية. إذا بالكم أن يكون الموافقة الالتزامية يعني أنت تبني على القبول، تلتزم بذلك. واضح إن شاء الله؟ هذا التعريف طبعا هو قد استفاد من بعض النقاط التي هي في التعريفات الأخرى، لكن ينبغي الوقوف على عدة نقاط فيه. النقطة الأولى النسبة. النسبة هي جنس بعيد، مسلم أن جنس بعيد المن للحكم، والمراد منها هو المعنى الحرفي بالمعنى الاصطلاحي أنه قائم بغيره في غيره. اثنين الاعتبارية لبيان حقيقة النسبة. بعض النسب قد تكون خارجية، نسبة الفوقية مثلا بين الجدار والسقف النسبة خارجية، أو أي شيء من هذا القبيل. فحقيقة النسبة أنها نسبة اعتبارية، ومقصودنا من الاعتبارية يعني هذا ترجع إلى عالم الاعتبار اللي سبق أن ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة أنه عالم الاعتبار هو العالم الخامس الذي هو وراء عالم الوجود الذهني والوجود اللفظي والوجود الكتبي والوجود الخارجي، اللي هو هذا الوجود الأهم. فعالم الاعتبار هو مو وجود ذهني، ربما صير بعض مفاتيح وجوده ومقدمات وجوده ذهني، هو أصلا عالم إلى استقلاليته إلى خصوصيته وإلى قواعده. والتركيز على هذه الخصوصية في التعريف ضروري جدا، لأن إذا أخذنا في الحكم الشرعي أنه أمر اعتباري بعد لا معنى لتحكيم قواعد وقوانين الوجود الخارجي على الحكم الشرعي. الأمر الذي ورط كثيرا من الأصوليين بأخطاء فاحشة عندما طبقوا على الأحكام الشرعية قواعد الفلسفة التي تنظر إلى الوجود الخارجي، يصير في غير محله. هو حقيقة اعتبار، الاعتبار سهل المعونة. بعد هذه إشكاليات كثيرة بعضها تجينا في المباحث العقلية، هذا مستحيل وهذا كذا، هذه المستحيلات وين؟ مثلا بالعلة الخارجية، أما هذا هو أمر تعبدي اعتباري، شنو ليش يصير هذا؟ ليش يصير مستحيل؟ لا معنى لذلك، يصير خطأ في التطبيق. مثل واحد اللي يطبق قوانين الاسم على الحرف بالنحو، شو يقول له؟ يقول شنو هذا حرف، هذا مو اسم، شنو معنى هذا الكلام؟ واضح ان شاء الله. النقطة الثالثة انها قانونية. الاعتبار بعض الاحيان ما يكون قانوني، امور اعتبارية لكن مو قانوني. القانون هو الجنس القريب للحكم الشرعي، وهو من المعاني البديهية، يلبي الحاجة البشرية لتنظيم السلوك الإنساني الذي لو بقي بلا قانون لاختل نظامه وارتبكت حياته، ربما تعطلت أصلا، ما تبقى حياة. صوروا شيء بلا قانون. فمن مقومات الاجتماع البشري هو وجود القانون، ولهذا القانون لم يختص بالمؤمنين، بل شمل كل اجتماع، حتى مهما كان موغلا في بدائيته، كل مجتمع حتى لو كان بدائيا هو لابد عنده قانون، ولو قانون أن القوي هو يحكم الضعف، ولو قانون أن هناك رئيس مبني رئاسته مبنية على النسب والسن، شو هو رئيس العشيرة مثلا، ولو إلى آخره، لكن لابد أنه قانون. أما أنه البناء أنه بلا قانون، يعني ماكو بلا ضوابط للسلوك، بلا محددات، بلا قواعد، هذا بشكل طبيعي هو يؤدي إلى، إذن القانون هو من البديهيات. فإحنا بنريد نعرف الحكم الشرعي بأنه نسبة اعتبارية قانونية، بعد هذا نقول يعني صادرة من الله سبحانه وتعالى، ناشئة من الإرادة، نسبة اعتبارية قانونية إلهية، يعني هي صادرة من الله سبحانه وتعالى. هذا راح يصير التعريف مستند إلى البديهيات، بعد مو تعريف بتعريف الاسم، لا، راح يكون أقرب إلى تعريف يبين حقيقته، لأن هو قاعد يكشف عن خصائص الحكم الشرعي الحقيقية اللي ترجع إلى جوهر، يعني بهذا المعنى إن صح التعبير، هو معنى حرفي بس هو من باب ضيق الخناق ترجع إلى تبين جوهر وجودها. ما زال للبحث الصلة، إن شاء الله نكمل، لكن عندنا نقطة أخشى لأنه لم تكتب، التعريف للحكم الشرعي لا أجد مبررا أن ينحصر بالإنسان، يمكن يصير الحكم الشرعي لغير الإنسان، للعباد الذين عندهم اختيار لهم حكم شرعي، وأخذ الإنسان في تعريف مثلا بعض الأكابر هذا ما إلى يعني فرض مبرر واضح، هو حكم شرعي ينطبق حتى على غير الإنسان، يعني الجن أيضا هم يمكن يكونوا محكومون بأحكام شرعية، والملائكة يمكن أن يكونوا محكومين بأحكام
شرعية،
يعني المكلفين، وهذا راح يصير يأخذ التكليف، يأخذ وين في تعريف التكليف، راح يصير به مشكلة دورية. فإحنا شو نقول؟ العباد اللي عندهم اختيار، لابد أن نأخذ عن الخلق اللي عندهم اختيار، أنهم قلنا للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، هذا حكم. فإحنا شنو حدود اختيار السماء والأرض، السماوات والأرض كذا؟ ظاهر الآية أنه يوجد اختيار بدرجة من درجات الاختيار، هذا هم حكم، يعني ما تخرج عن حقيقة الحكم. على أي حال احنا قاعد نعرف الحكم الشرعي، فمن نريد نعرف نذكر التعريف نقول احنا نحتاج الانسان لا بأس، بس من نعرف نكون دقيقين احسن، نكون يعني ارتب. اما انه احنا الشيء ما نحتاجه فنتسامح بالتعريف لان ما نحتاجه، لان هو التعريف ضوابطه هي الصحة والخطأ والمطابقة للواقع وعدمه، مو الضوابط إن الحاجة والنفع، مو عمل نفعي اقتصادي حتى واحد يقول أنا أستفيد منها، وإنما هي ضوابط العلمية الحقيقية أنه هو ضمن يعني الحق. فإذا كان بينقص من هالناحية واحد ينبه. قصدي
يعني عبارات خلينا التعريف ما لم يستوفى
لا بس، بس احنا نحتاجه، يعني احنا اقول عفوا احنا من صرنا بصدد تعريف، لو كان المعرف هو الحكم الشرعي للبشر لا بس يصير هذا تعريفه ياخذ به الانسان، اما احنا قاعد نعرف الحكم الشرعي، نعرف الحكم الشرعي بعد لازم ناخذ به هذه القضيه. والحمد لله.